الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب البلوغ في الإسلام. نواصل القراءة تحت عنوان الرهن. يبطل الرهن إن خرج من يد المرتهن اختيارا إلى الراهن إلا أن يكون رجوعه بعارية أو وديعة. هذا رأي أبي حنيفة. وقال الشافعي: رجوعه إلى يد الراهن لا يبطل حكم القبض المتقدم، ويستتبع الرهن قبض المرهون، فإن رهن العين قولا لا فعلا لا يعد رهنا. وعند المالكية ينعقد الرهن بالعقد، ويجبر الراهن بتسليم العين المرهونة للمرتهن، لأن الله تعالى يقول: أوفوا بالعقود، وهذا من العقود. وإذا رهن شيء يتطلب نفقة كالدابة، فالمرتهن ينتفع بها في نظير نفقته بأن يركبها أو يشرب لبنها. والأصح أنه لا ينتفع بالركوب أو الشرب إلا بقدر النفقة فقط، وما جاوزها فهو من حق الراهن. وإذا كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن، فإن المرتهن لا ينتفع بشيء من ذلك. وجوز بعض الفقهاء رهن ما في ذمة المرتهن ومنعه بعده، كأن يكون الرجلان متعاملين ولأحدهما على الآخر دين، فرهنه دينه الذي عليه. وحجة الذين جوزوا ذلك أن بيع ما في الذمة جائز، وكل ما يمكن بيعه يمكن رهنه. وحجة المانعين أن الرهن لا يتحقق إلا بالقبض، ولا يجوز غلق الرهن، وذلك بأن يصبح من حق المرتهن إذا لم يقدر الراهن على تخليصه في مدة معينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن لصاحبه غنه وعليه غرمه. وغلق الرهن من أفعال الجاهلية التي يأباها الإسلام، وهلاك الرهن في يد المرتهن يبطل حقه في المطالبة بدينه، لأنه دخل في ضمانه بقبضه إياه. فإن كان الرهن أوفى من الدين ذهب دينه وصار الباقي أمانة عنده، وإن كان الرهن أقل من الدين استوفى الباقي من الراهن. تساؤلات حول بعض البيوت. بيع مرض الموت. وهذا موضوع مهم، لأنه يترتب عليه كثير من المشكلات الاجتماعية التي قد تدمر استقرار الأسرة وأمانها وسعادتها، والواقع يصدق ذلك، وقد اعترى الفقهاء ببيان الأحكام المتعلقة به. المقصود بمرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك عادة ويعقبه الموت فعلا. وقد بين الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن بيع المريض في مرض موته لوارث تتوقف صحته على إجازة بقية الورثة ولو كان بثمن مثل، فإن أبذوه جاز وإن لم يجوزوه بطل. وهذا هو نص المادة 64 بعد 200 من كتاب مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان لمحمد قدري باشا. وفي المادتين التاليتين يقول: يجوز بيع المريض في مرض موته لغير وارثه بثمن مثل أو بغبن يسير، ولا يعد الغبن اليسير محاباة عند عدم استفراق الدين. وإذا باع المريض في مرض موته لغير الوارث بغبن فاحش نقصا في الثمن فهو محاباة تعتبر في ثلث ماله. فإن خرجت من ثلث ماله بعد الدين بأن كان الثلث يفي بها لزم البيع، وإن كان الثلث لا يفي بها بأن زادت عليه يخير المشتري بين أن يدفع للورثة الزائدة على الثلث لإكمال ما نقص من الثلثين أو يفسخ البيع. وإذا باع لأجنبي من ماله معاهدات فاحشة أو يسيرة وكان مدينا بدين مستغرق لماله فلا تصح المحابة سواء أجازه الورثة أم لم يجزوه، ويخير المشتري من قبل أصحاب الديون، فإن شاء بلغ المبيع تمام القيمة وإلا فسخ البيع. فإن كان قد تصرف في المبيع قبل الفسخ تلزمه قيمته بالغة ما بلغت. ويعلق المستشار عبد الستار آدم على هذه المواد بقوله: يتبين من هذه النصوص أن مذهب أبي حنيفة يقضي بأن بيع المريض في مرض موته غير جائز للورثة إلا إذا أجازه الورثة ولو كان بثمن مثل، ولغير الوارث وكان البائع غير مدين بدين يستغرق ماله فلا يجوز فيما زاد على الثلث إذا كان بغضن فاحش، ويخير المشتري بين إكمال ما نقص عن الثلثين أو فسخ البيع. وإذا كان مدين بدين يستغرق ماله فلا يجوز البيع لغير الوارث سواء بغضن فاحش أو يسير، ويخير المشتري بين دفع تمام القيمة أو فسخ البيع. وإذا كان المشتري تصرف في المبيع قبل الفسخ تلزمه قيمته كاملة، ورأي الشافعي يتفق مع ذلك. البيع في المسجد: لا يجوز اتخاذ المساجد أسواقا أو اتخاذ أماكن منها للبيع والشراء، فقد روى الترمذي في كتاب البيوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وجاز في كتاب فقه السنة: أجاز أبو حنيفة البيع في المسجد، وكره إحضار السلع وقت البيع، ولعله يقصد وقت الصلاة في المسجد تنزيها له. وأجازه مالك من الشافعي مع الكراهة، وبذلك قال ابن حزم في المحلى، ومنعه أحمد للحديث السابق. ورأي أحمد هو الأجمل بالمسجد، لأنه لا يصح انتهاك حرمة المسجد وهو مكان العبادة والذكر والعلم بالمساومة والحلف والجدال الذي يصحب البيع عادة. أما استفاق الباعة خارج المسجد وتناديهم على سلعهم عقب الصلاة فلا بأس به، ولكن يجب أن يؤخر ذلك إلى ما بعد ختام الصلاة وانصراف المصلين. ويحرم البيع عند ضيق وقت الصلاة المكتوبة وعند أذان الجمعة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويقاس على الجمعة غيرها من الصلوات. البيع في أيام الحج: قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي ضوء هذه الآية الكريمة جوز الفقهاء التجارة في موسم الحج. قال القرطبي: والدليل على صحة التجارة ما رواه البخاري من أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة والمجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثنوا أن يتجروا في الموسم فنزلت هذه الآية. وقرأ ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وكانت هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق العكاظ في زمن الخوارج، ثم ترك ذو المجاز والمجنة بعد ذلك، واستغنى المسلمون بأسواق مكة ومنى وعرفة. وقال الزمخشري: كان ناس من العرب يتأثمون أن يتذروا في مواسم الحج وأيامه، وإذا دخلت العشرة كفوا عن البيع والشراء فلم يقم لهم سوء، ويسمون من يخرج إلى التجارة الداج للحاج. ولكن الإسلام أباح التجارة بقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، وبقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالمنافع كما تطلق على منافع الآخرة تطلق على منافع الدنيا كالتجارة وغيرها، ولكن البيع في موسم الحج يجب أن يتسم بما يدعو إليه الدين من آداب وكمال، ومن بين ذلك الكف عن الإجاج والمنارات والجدال والحلف وغير ذلك مما يصحب عملية البيع والشراء عادة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. التسعير. يرى العلماء أن التسعير ينقسم إلى قسمين: أحدهما جائز، وذلك في حالة من امتنع التجار عن البيع فأخفوا السلع واحتكروا ما يضطر إليه الناس ورفضوا أن يبيعوا بثمن المثل، فهنا يجوز للحاكم أن يتدخل في الأسعار ويجبر المحتكرين على البيع بثمن المثل مراعاة لمصلحة الجماعة دون إضرار بمصلحة التجار، فيراعي في التسعير أن يحفظ لهم نسبة معينة من الربح، وذلك قياسا على ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقويم العادل الذي لا يظلم المالك ولا المشتري لحاجة المعتق إلى عدالة التقويم وحاجة الناس واضطرارهم أولى من ذلك. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، فمعناه كما فسره ابن القيم: إن الناس إذا كانوا يبيعون سلاعهم من غير ظلم وقد ارتفع السعر لقلة الشيء أو لكثرة الناس فمرد ذلك إلى الله تعالى. أما إن امتنع الناس عن البيع ليرفعوا الثمن فوجب إجبارهم على البيع بثمن المثل، وهذا هو التسعير. أما احتجاب خصوم التسعير بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيرد عليه بأن النهي منصرف إلى الشحناء والغضب، ومخالف التسعيرة التي فرضها ولي الأمر في ظل الظروف المبيحة لذلك عقابه التعزير. قال صاحب كتاب فقه السنة: إذا ظلم التجار وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل وحدد السعر صيانة لحقوق الناس ومنعا للاحتكار. ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير، ويراه بعض الشافعية في حالة الغلاء كما ذهب إلى إجازته أيضا في كثير من السلع جماعة آخرون. أما القسم الثاني فهو جائز غير جائز، وذلك في حالة بيع التجار بضائعهم
دون ظلمهم أو احتكار وهم يبيعون بثمن المثل، فلا يحق للحاكم حينئذ أن يتدخل في المسعر. والحجة في ذلك ما يرويه أنس أن السعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت. فقال: ألا إن الله هو القابض الباسط الرازق السعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وتفسير ذلك أن الارتفاع الطبيعي في الأسعار الذي لا ينبني على ظلم ولا احتكار ولا تدخل من التجار في إخفاء سلعهم ليرتفع السعر ويضطر الناس فيشترون بما يطلب التجار لا يجوز معه التسعير. الاحتكار. في النهي عن الاحتكار وردت أحاديث كثيرة، منها ما رواه أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، أو كما قال. وجاء في تفسير القرطبي عند قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، من الإلحاد احتكار الطعام، وهو قول عمر بن الخطاب. والاحتكار معناه هو شراء الشيء وحبسه عن الناس حتى يقل وجوده فيغلي سعره، ويترتب على ذلك الإضرار بالناس. من أجل ذلك نهى الإسلام عن الاحتكار، وتوعد المحتكرين بالخراب في الدنيا والعذاب في الآخرة. جاء في الحديث الشريف: من احتكر على المسلمين طعامهم ضرب الله ما له بالإفلاس. وللعلماء آراء حول الاحتكار الذي ورد في حقه الوعيد الشديد، فبعضهم أطلقه وقال: كل احتكار مذموم. وعند أحمد والشافعي: الاحتكار لا يكون إلا في الطعام لأنه قوت الناس وهذا هو الممنوع. وقال بعضهم: يجوز للزارع أن يحتكر زرعه وللصانع أن يحتكر صنعة يده. ورأي كتاب فقه السنة في ذلك أن الاحتكار يحرم بشروط ثلاثة: أولا أن يكون الشيء المحتكر فاضلا عن حادته وحادة من يعولهم سنة كاملة، لأن الإنسان يجوز له ادخار نفقته ونفقة أهله هذه المدة. ثانيا أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه. ثالثا أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها، فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار ولكن لا يحتاج الناس إليها فإن ذلك لا يعد احتكارا حيث لا ضرر يقع بالناس. والإسلام حكيم في موقفه من الاحتكار لأن أضراره تتفاقم فيترتب عليها كثير من المآسي والاضطرابات، وقد يؤدي حبس السلع عن الناس إلى كثرة إقبال الناس عليها فيختزنون منها ما يلزمهم وما لا يلزمهم خشية انقطاعها عنهم مستقبلا، وذلك يكبد الناس نفقات مضاعفة، ويجب لدخل الأسرة فضلا عما يسببه من خوف الناس وفزعهم وزيادة آلامه. تلقي الجلب. وقد يمت إلى الاحتكار بصلة ما يسمى بتلقي الجلب، ومعناه أن يخرج المقيم إلى ظاهر البلد لتلقي القادمين بالتجارة ليشتريها منهم قبل قدومهم إلى السوق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى مسلم عن طريق ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وأخرج عن طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وجمهور الفقهاء على منع هذا البيع، ونهى عنه أحمد والليث، وقال الشافعي بإيجاب الخيار للبائع إذا قدم السوق لظاهر الحديث، ومنعه الأوزاعي إذا كان للناس إليه حاجة، وأباحه أبو حنيفة مع الكراهة الأضر بأهل البلد. وقال مالك: لا يجوز ذلك للتجارة خاصة، ويؤدب من فعل ذلك، ولا بأس بالتلقي لابتياع القوت والأضحية. ويفيد ذلك أن المنع منصرف إذا كان المتلقي يشتري من الجالب ليبيع، لأن في ذلك استغلالا لحاجة الناس، وهو أشبه بالاحتكار. البيع بين البطلان والفساد والكراهة. البيع الصحيح هو الذي يوافق الشرع من حيث استيفاء الأركان والشروط التي سبقت الإشارة إليها، وحيث توفر ذلك فقد حلت السلعة للمشتري والقيمة للبائع، ولكل منهما حق الانتفاع بما وقع تحت يده. أما إذا لم تتوفر الشروط والأركان فهو بيع باطل أو فاسد أو مكروه. والبيع الباطل هو الذي لا يجوز عقده أصلا لمخالفته لما يشرعه الإسلام، وهو لا ينعقد ولا يفيد الملكية للمشتري، وإذا وقع المبيع تحت يده كان أمانة عنده، وذلك كبيع الحر والميتة ولحم الخنزير. والبيع الفاسد هو الذي يخالف شرطا من شروط المنع ويفيد الملكية بالقبض، وذلك كبيع الدابة إلا حملها، أو بيع السمك في الماء، ولكل من البائع والمشتري الخيار في فسخه. وبيع المكروه هو الذي خالف أدبا من آداب الإسلام في البيع، كبيع الحاضر للبادي وبيع الرجل على بيع أخيه. وهذه أحكام حول بعض هذه البيوع. أولا: بيع المخدرات. من البيوع الباطلة في الإسلام بيع الخمر لأنه حرام، وبيع المحرمات باطل، ويلتحق بالخمر المخدرات. والمخدرات نوع من السموم قد تؤدي في بعض الحالات خدمات طبية لو استخدمت بحذر، كاستخدامها في التخدير لإجراء العمليات الجراحية، ولكن الإدمان عليها يتسبب في انحلال جسماني واضمحلال تدريجي، قد يؤدي ذلك بصاحبه إلى الجنون ويجعله فريسة للأوهام والأمراض. والمخدرات نوعان: أولا، مخدرات طبيعية من الأعشاب كالقات والأفيون والحشيش. ثانيا، مخدرات كيميائية تستخلص بطريقة كيميائية، ومنها الكحول والكوكايين والمورفين والهيروين وأمثالها. حكم الشرع فيها. قال المستشار إسماعيل الخطيب في مقام له: قال الشيخ ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ما خلاصته: الحشيشة حرام، يحد تناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج. ووافق على ذلك ابن القيم، وقال مثله ابن حجر، وتحدث ابن البيطار عن فعلها في الجسم وأثرها السيء فيه وفي العقل، وما دامت مغيبة للعقل فإنه ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. حكم الاتجار فيها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تنهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وورد عنه أيضا: كل ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. ولما كان اسم الخمر يتناول هذه المخدرات فيكون النهي عن بيع الخمر متناولا النهي عن بيع المخدرات. كمان النهي عن التعاون في الإثم والعدوان يشمل النهي عن كل ما يعين على الفساد. وعلى ذلك فالاتجار في المواد المخدرة بأنواعها محرم بالأسباب الآتية. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار. وهذا يدل على حرمة زراعة النباتات المخدرة أصلا. ثانيا إن في بيع المخدرات وترويجها إعانة على المعصية والتعاون على المعصية منهي عنه، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثالثا في زراعتها وترويجها رضا بالمعصية، والرضا بالمعصية معصية. رابعا إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فيكون ثمن هذه المخدرات حراما لا تصح منه صدقة ولا تؤدى به طاعة. وقد حرم القانون الوضعي للتجارة في المخدرات، ووضع عقوبة رادعة لمن تصور له نفسه ذلك حتى وصلت حد الإعدام. وليست هذه العقوبة بعيدة عن روح التشريع الإسلامي الذي يطبق حد الحرابة على المفسدين في الأرض. قال تعالى: إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما يفعله هؤلاء التجار من تخريب نفوس الشباب وتضييع لثروات الناس وتقويض شخصياتهم وعقولهم فساد ليس بعده فساد. ثانيا من البيوع المحرمة بيع المغصوب والمسروق. ونهى الإسلام عن بيع الشيء المغصوب والشيء المسروق، والمشتري في هذه الحالة شريك في الإثم مع الغاصب والسارق إن كان على علم بذلك. وإن لم يعلم فالتبعة على البائع، ومتى ظهر الملك الحقيقي فصاحب الملك أحق بملكه. والمشتري يعود على البائع بالثمن الذي دفعه فيقتضيه منه. وإذا علم بائع العنب والتمر والشعير أن المشتري سوف يحول ذلك إلى خمر وجب عليه الامتناع عن البيع، لأنه من قبيل البيع المحرم، وإلا كان شريكه في الإثم لأنه عاونه على المعصية. ونهى الإسلام أن يبيع المسلم السلاح لمن يشهره في وجوه المسلمين أو يثير به الفتنة في صفوفهم، فقد أخرج البيهقي عن عمران بن الحصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، وكل عقد أضر بالمسلمين في دينهم أو دنياهم فهو باطل شرعا. ثالثا البيع على البيع. ورد في الأحاديث الشريفة في أكثر من رواية: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. ومن هذه الروايات ما أورده ابن الأثير عن زامل بن عمرو عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر إلى العيد، وعن يمينه أبي بن كعب، وعن يساره عمر أو قال ابن عمر، فلما فرغ مر بدار أبي كبير واللحامون بفنائها فقال: بيعوا كيف شئتم ولا تخلطوا ميتة بمذبوحة ولا تحتقروا ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا يبع حاضر لباذ ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخت لتكفئ إناءها.